أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في مسألة جواز بيع المصحف وعدمه، وقلنا أن المقصود من المصحف نفس الخطوط، لا الجلد والورق والغلاف والأديم أو ما شاكل ذلك والصندوق الذي هو فيه. قلنا وجدت عندنا طائفتان من الطائفة واضحة الدلالة على ماذا؟ على عدم جواز البيع. وتوجد بعض الروايات تقول يظهر منها أنها يجوز، ولكن الآن ما الكلام؟ وذكرنا طبعا تلك الطائفتين في البحث السابق. وصلنا إلى هذه المسألة، ما هو الإنصاف في تعبير المصنف، ما هو الرأي في المقام؟ قال هكذا، بأنه هذه الروايات التي سيقت على أنها تدل على جواز البيع، يقول مقتضى الإنصاف أنها ماذا؟ لا دليل فيها على جواز وجواز واشتراء خط المصحف. نعم، قد تدل على جواز مثلا ماذا؟ الورق، جواز بيع ورقه وغير ذلك، فلا تتنافى مع تلك الروايات. أو تدل على أنه كان في الصدر الأول هم بأنفسهم يباشرون الكتابة، ثم صاروا هم يشترونها أو يستأجرون لمن يكتب أو ما شاكل ذلك. إذن ليس فيها دلالة على هذا المعنى كما يرى المصنف، يعني ليس فيها ما ذكر من الوقت دلالة على كيفية الشراء، يعني على ماذا يقع الشراء. فإذا فهي مجملة من هذا المعنى، يعني ليست في مقام الحق، أو بعبارة أخرى يعني ليست في مقام البيان من هذه الجهة، مسكوت عنها. وإذا لاحظنا الروايات السابقة أكدت على عدم الجواز، من استكشف أنه بلا إشكال لا تنافي بين هاتين الطائفتين. نعم، تشير إلى شيء وهذا تشير إلى شيء، ولا منافاته. وبالتالي المصنف عليه الرحمة يذهب إلى الرأي الأخير، وهو مسألة واقعا يقول بأنه الأظهر ما رآه الأساطين والعلماء له من عدم ماذا؟ من عدم الجواز، هم حرمة تكليفية وحرمة وضعية. حرمة تكليفية إثم شرعي ذن، وحرمة وضعية يعني أكل المال بالباطل، معاملة باطلة، ما يصير نقل وانتقال. هذا ما قاله المصنف في هذا البحث. نقرأ العبارة ويأتي البحث الآخر. قال: لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء ماذا؟ خط المصحف، وإنما تدل على تحصيل المصحف أين؟ في صدر الإسلام. كيف كان يعني يحصلون على المصاحف؟ بها الطريقة، يعني كان بما في الصدر الأول كان مباشرة كتابته، كان يكتبون وضعون خلف المنبر كما قلنا، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، وحصلوا المصاحف ماذا؟ بأموالهم. هذا كان الأول يكتبون، بعد ذلك برعوا يشترون، لكن على ماذا يقع الشراء؟ هذا الأول الكلام، والروايات ساكتة عن هذا الأمر. قال: فلم يباشروها بأنفسهم، وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء أو استيجارا. يقول: ولا دلالة فيه على كيفية الشراء، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخاف. مهو معلوم، ساكتة من القرطاس وغيره. يقول: وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتاب بنفسه ماذا؟ أن يستكتب بلا شرط، يعني يسترعي بلا شرط. إذا يريد يكتب، يعني بعبارة أخرى أنه ماذا؟ يعني بحيث أنه يعني يطلب من الكاتب الكتابة بلا شرط، لمقدار الثمن، يعني ما يشترطون بينهما، ثم يعطيه ما يرضيه لكي لا يقع في إشكالية جعل ثمن في قبال ما الخط مثلا، ويكون إشكال شرعي في النقل والانتقال. قال: وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتاب بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أم عبد الله بنت الحسن، يعني من أولاد إمام الحسن سلام الله عليهم، أرادت أن تكتب مصحفا، فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ، يعني رجل الكتابة، 50 دينارا. لاحظ. وبعدين يقول الإمام: وأنه لم يبع المصحف، ولم يبع المصحف إلا حديثين. يعني الأول ما كان يباع المصحف، كان بهذه الطريقة، تبي إنسان يكتب لي وأنا أعطي بعدين مبلغ، لأن تشارط. وهذا يكشف كأن مركوز في أذهان المتشرعة والمسلمين أنذاك أنه ما يجوز بيع المصحف. ولك حتى نحن في يعني لا يومنا هذا أنه يعتبرها هدية وشيء من هذا المعنى، لا يجعل يعني الشراء في قبال هذا المصحف لدفع هذه الإشكالية، يعني واقع ولو أقل مقتضع. صحيح رأي المتأخر يقول جمعا بين الطائفتين وكذا، بعضهم يحملها على الكراهة، مكروه مو حرام، يعني ما في حرمة تكليفية، كراهة فقط، ولكن مع ذلك يحتاط الإنسان في هذا الجانب. يقول إذن فالإمام سلام الله عليه يقول: وإنه لم يبع المصاحف إلا حديثا، يعني في هذا الآن. ومما يدل على الجواز رواية عنبسة الوراق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم. هو عالجها، يعني بس أكتب أرتبه، مثل الصحافي أجيب لي ورق أكتبه وأرتبه، سوي مثل الكتاب، هذا شغلي. قال له الإمام: لا بأس بها. يقول الشيخ عليه الرحمة: وهي وإن كان ظاهرة في الجواز، لكن في أي ظهور؟ هل ظهور بيع الخاف؟ يقول: ما في ظهور من هذه الشيء. يقول: إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان. على هذا الأساس يقول: فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان التي حرمت. لاحظ. وأن المبيع وضحت أنه يكون البيع للجلد وما أشبه، وكيف كان، فالأظهر من الأخبار ماذا؟ ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة، الذين يعني حرموا تكليفا ووضعا. بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء. بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء. الآن تتكلم هنا المصنف عليه الرحمة، يعني بعد أن ترض الكاتب للمصحف يملك الأوراق وما فيها من النقوش، يعني فيها نقوش معينة صحيح لا تعد عرفا من الأعيان المملوكة كما يقولون، ولكنها يعني كل ما تكون النقوش أجمل تكون القيمة أكثر، واضح؟ نعم. يقول، نقرأ العبارة لأنه بعدين عندنا صور ننقلها، أفضل ننقل إلى الصور، نذكرها أقرأها كل البحث هذا وأخص لك الصور، ما هي الذي محل إشكال وما هي محل الإشكال أفضل. لاحظ. يقول: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة ماذا؟ مالك للأوراق، وما فيها من النقوش، وما فيها يعني مالك للأوراق وما فيها للنقوش، فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفان، بل من صفات المنقوش الذي يتفاوت قيمته بوجودها وعدمها. قيمة النقش يعني بوجوده وعلي يعني. فإن الخط شيء والنقش شيء آخر، تعلمون خط ونقوشات معينة، إحنا كلامنا في النقوش مو في الخط. يقول فلا حاجة، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، يعني فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع. يعني بعبارة أخرى أنه ما يقع عليه البيع هو الجلد والأوراق وما عالجه وما شاكل ذلك، صندوق حديد جي سياج مثلا أو منسمي مثلا إطار له أو ما شاكل ذلك، هذا ما يقع عليه البيع. أما نفس الخط لا يقع البيع عليه، ليس يعني ليس لا يكون داخلا في حيز البيع. إذن هذه النقوش بعد لتكون تبعا للخط، هذه ليست أمور مملوكة، فتبعا لا يقع عليها ماذا؟ بيع. ولكن إذا عدت هذه النقوش من الأعيان المملوكة عرفا، هذه المشكلة، هذه نفس الخطوة، النقوش إذا عدت اللي يعني نفس النقش هذا، يقولون إذا عدت عرفا مملوكة، يقول فإن فرض فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد هني فيلزم شركته مع المشتري وهو خلاف الاتفاق، وإن انتقلت إلى المشتري فإن كان بجزء من العوار فهو البيع المنهي عنه. لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، لاحظ. فإن يعني ما يقال جزء من الثمن الخط ليس في المقام إلا على يكون على وجه البيع بعد، لاحظ وياي. هذه نفس النقوش التابعة للخط. قلنا حالتان الآن، يعني حين أجيب لك الصور الأربع تتضح المسألة، يعني جميع الصور هكذا. الآن لاحظوا إياي، يعني تحصل عشان أنا أجيب لك الصور وتوضحها وشير العبارة أفضل وأوضح أرتب. يعني عندنا الخط بلا إشكال لا يدخل في الملك شرعا، الآن إن دخل فيه عرفان، الآن لحنا المشكلة الآن عشان يتضح، لأنه كأن عبارة النقش هي الخط نفسه، مو صحيح؟ أو شيء تابع مع الخط لا ينفك عنه مثلا، عشان تضح المسألة. قلنا بلا إشكال، يقول لأن الإشكال ما هو؟ هذه النقوش إما أن تملك أو لا تملك، لا يخلو حالها، إما عرفا تملك أو لا تملك. إنزين، على فرض أنها تملك، نقول إذا ملكت، فإما أن تنتقل النقوش إلى من البائع إلى المشتري أو لا تنتقل. وإذا فرض أنها انتقلت من البائع إلى المشتري، فإما أن تنتقل يعني سبب النقل إليه في مقابل جزء من الثمن أو تبعا لغيرها، يعني تبع للجلد والوراق، فصار عندك كم صور؟ أربعة. لاحظ الصورة الأولى، إذا لم تكن النقوش مملوكة، إذا لم تكن النقوش مملوكة لا معنى للنهي عن بيعه، يعني لأنه لا يقع أصلا بإزاهية شيء في الثمن، هذه لا تملك ولا بالتالي لا تكون محلا لجزء، لا تكون يعني في مقابلها جزء من الثمن. هذا الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية، إذا كانت مملوكة ولا تنتقل إلى المشتري، إذا كانت مملوكة ولكن لأن ما يجوز بيعها، تصير بعرف في ملك من؟ في ملك البائع، فكأن صار هذا الكتاب عندي مشترك، شيء منه لي وشيء ماذا لمن؟ للبائع. وهذا خلاف الضرورة والإجماع، كيف يعني كي أنا أشتري هذا مثلا هذا الشيء ويكون مشترك بيني وبين البائع، هذا خلاف الضرورة والإجماع كما يقولون. الصورة الثالثة لا، إن انتقلت إليه في مقابل جزء من الثمن، قل لا انتقلت وصار في قبالها جزء من الثمن عشان يدفع حال إشكال الاشتراك. قل نفس هذا نفس البيع المنهي عنه، أن جعلت هذا في قبالها الثمن. والصورة الرابعة إن انتقلت إليه تبعا لغيرها، يقول شلون تبعا لغير الخلاف قصد المتبايعين، لأن المقصود المتبايعين ما هو، هو فقط الورق والجلد، وإلا تلك ليست مقصودة، فكيف تكون ماذا إن صح التعبير ماذا تبعا لغيرها. المصنف عليه الرحمة يقول نحن لكي نتخلص من هذا الإشكال يقول هكذا، إنه نقبل أحد ماذا نقبل أحد الأمرين، أو يعني نقبل شقين من الشقوق الأربعة، إما الشق الأخير وهو أنه الانتقال القهري تبعا لغيرها، مثل ما مثله الآن لما تشتري أنت العنب، لكن في العنب هذه عذوق معه، فأنت تأشيل بكيلو كيلوين معه كثير من العذوق، فيصير ماذا تبعا سموه التبع أو تعبيرهم الانتقال القهري التبعي، يقول هذا نفس الكلام نجعله، فيصير النقوش
تبعا للأوراق،
تبعا للأوراق، هذا ما نلتزم بهذا، أو نلتزم أساسا بأنه ماذا بأن الخط لا يدخل أصلا في الملك شرعا، وإن دخل فيه عرفا، حتى لو العرفا يدخل لكن شرعا لا يدخل. فتأمل، هنا المصنف عندما قال فتأمل كأن حتى هذين الإشكالين ماذا، أو كأن حتى الاحتمالين لا يخلوان ماذا من الإشكال. ولذلك بعضهم من الأعلام يعني كما يقول المصنف عليه الرحمة لأجل أن يتخلص من هذه الإشكالية قال ماذا، قال بالكراهة، قال المكروه أصلا البيع وليس بحرام. واضح النقطة؟ هذا تقريبا تمام الفكرة. خلينا نقرأ العبارة، قال عيدها من هنا أفضل، لأن يعني العبارة هي طويلة ولكن بهذا الترتيب بهذا التلخيص أصبحت إن شاء الله واضح إن شاء الله. قال بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش، فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفان، وإن لم تعد يعني وصلية، وإن لم تعد يعني إن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفان، بل من صفات المنقوش الذي يتفاوت قيمته بوجودها وعدمها. نعم، يقول فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، فإنه لا يقع بإزائه جزء من أين من الثمن حتى يقع هذا الجزء في حيز البيع. إذن هذه صفة يعني نفس النقش والخط صفة مقومة ليس إلا، لكن لا تدخل في البيع. وإن عدت هذه النقوش من الأعيان المملوكة عرفان، فإن فرض بقائها على ملك البائع ماذا بعد البيع والورق، نفس الشقوق الأربعة اللي جبناها يذكرها هو، لكن الله إحنا جبناها بشكل مرتب يعني، نعم ما فيها شيء العبارة. قال إذن الشق الأول قلنا بأنها ماذا لا تعد من الذي تملك عرفان، وبالتالي لا تقع في قبالها أو يعني لا تخر في حيز البيع. وإن عدت من الأعيان المملوكة عرفان، فإن فرض بقائها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته، يعني يصير مشترك مع المشتري، يعني يشترك مشترك بين البائع والمشتري، وهو خلاف الاتفاق. هذا الأمر الثاني. وإن انتقلت إلى المشتري فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، وهذا منهي عنه في الروايات. وإن انتقلت إليه قهرا، تبعا لغيره لا لجزء من العوض، نظير بعض ما يدخل في المبيع ثم مثلنا بالعنب وعذوقه وما إذا قال فهو خلاف مقصود المتبايعين، المتبايعان إنما قصد الجد والورق، فكيف هذا يدخل بالتبع؟ يقول مع أن هذا مع أن هذا مع أن أي انتقال النقوش إلى المشتري، يقول كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، لا الورق والنقوش، لكأنه صار لما نقول تبعني الورق المقيد بالنقوش، لا الورق والنقوش، لا ورق مقيد بالنقوش، فيكون تبعي ما، ولكن لو قلنا الورق والنقوش صار في قبال النقوش ماذا؟ جزء من الثمن، فيأتي الإشكال. قال مع أن هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق والنقوش، فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع، يقول مجرد تكليف صوري، هذا كان تكليف صوري، واضح؟ نعم، يعني يلزم، يعني أنه كان من الشارع حرم البيع صورة لا نتيجة البيع، نتيجة البيع صحيحة. نعم، يقول إذ لا أظن أن يعطل أحكام الملك فلا تجري على الخط المذكور، يقول هذا إذا قلنا بهذا الشق سوف يلزمنا هذا اللز صير البيع صوري، لكن هذا ماذا سوف يؤدي؟ يؤدي أنه الشارع يحرم الأشياء صورة، والحال أن الشارع الذي يحرم حرم حقيقة بل ما يحرم أمور صورية، الشارع عندما يحرم أمور ماذا على نحو الحقيقة لا نحو الصورة، فهذا كلام غير تام. إذ لا أظن أن يعطل أحكام الملك بالنسبة للنقاش، النقوش هذا شلون ملك أو لا، فلا تجري أحكام على الخط المذكور، ولذلك يعني هذا ما لازمه إذا كان فقط التحريم صوري وبالتالي النتيجة صحيحة، يلزم أنه لو جاء واحد ومحا ما يلزم الضمان، إيه؟ أو كان الخط معيب مثلا ما يجي له بعد ماذا خيار الفسخ أو ما شكل ذلك. نعم، قال إذ لا أظن أن يعطل الشاء أحكام الملك فلا تجري على الخط المذكور، إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة، إذا قال نسبة معينة يكون ترض الكتاب كله ترض دينار وربع الدينار للنقوش، فيصير الباع والمشتري يشتركان في الربع، هذا شراكة، هذا خلاف واقعا الضرورة وخلاف الإجماع بينهم. فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري. إذن الشيخ الأنصاري يقول عندنا أربع صور ذكرناها، يقول الأقرب هي الصورة أن يكون البيع صوري أو أن الخط لا يخلف الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا، ولكن مع ذلك يتأمل، يعني بمعنى التأمل هنا لا يخلو من إشكال. ما دي واضح؟ واضح وانا هذا البحث. قال فالظاهر أنه لا مناص عن التزام ماذا؟ فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري، أو يقال أن الخط لا يخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا، فتأمل كلا الاحتمالين، يعني فيهما لا يخلو من إشكال أيضا. يقول لأجل هذه الإشكالات وهذه التأملات، قال ولأجل ما ذكرنا التجأ بعض الأعلام يعني إلى الحكم ماذا، يعني كيف يفرون من هذه الإشكاليات، قالوا ماذا بالكراهة، ولأجل ما ذكرنا التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة وأولوية الاقتصار ماذا في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما، وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن ماذا هدية، هذا دليل على أنه واقعا مسألة محكمة واضحة، يعني حرمة بيع القرآن، لكن قلنا المقصود به الخط نفسه، فخل معاملتك على ماذا؟ على الأوراق والجل. أحسن، هذه مسألة. المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف مسألة مرتبطة بجواز بيع المصحف على من؟ على الكافر، لأنه لا يجوز بيع المصحف من الكافر، يعني كأنه على الوجه يجوز بيع المسلم. يعني نستكشف من هالعبارة كأنه تجوز البيع، ولكن بيعه عندما تبيعه للمسلم بيعه بهذا اللحاظ ينصب بالمعاوضة على الورق والجلد، بينما الكافر لا، حتى هذا المقدار ظاهر من العبارة هذا لا يجوز. ويذكر أدلة على ذلك، لأنه يكون ماذا باب أنه سوف يكون الكافر عاليا على القرآن، والحال أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مضافا إلى التنظير بأنه العبد المسلم إذا كان بيد الكافر يجبر على بيعه، لكي لا تكون ولاية للكافر على من؟ على المسلم. يقول والقرآن أشرف من هذا العبد المسلم، فكيف تجعلونه تحت ولاية كافر؟ لا يجوز. واضح طبعا. وفي كلام يأتي قال: ثم إن المشهورة بين العلامة رحمه الله العلامة الحلي ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من أين؟ من المسلم. ولعله، يعني لعل هذا لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم، يعني كأن المسلم إذا لم يدخل في ملك الكافر لشرفه، طبيعي كان القرآن أشرف منه فلا يدخل في ملك الكافر. وأن الإسلام شيء آخر، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن الشيخ قد استدل به على عدم تملك الكافر لمن؟ للمسلم. ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه، ولذا يعني أي الذي كان من الأشدية لم يوجد هنا قول بتملكه، ما يوجد قول أنه الكافر يملك المصحف، وإجباره على البيع كما قيل في العبد المسلم، في العبد المسلم يملك لكن يجبر على البيع، بينما القرآن لشرافته وعلوه أصلا لا يملكه الكافر لكي يجبره على البيع، أصلا لا يملكه من أساس، العبد يملكه الكافر، يعني الكافر المولى يعبد يملك من؟ العبد المسلم، ولكن يجبر على البيع، بينما القرآن أصلا لا يملكه. حسنتم. فيكون بعد هذا دليل على الأشرفية والأعظمية. قال: ولذا لم يجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع كما قيل به في العبد المسلم، وحينئذ فلو كفر المسلم. والآن كان عندنا مسلم والعياذ بالله كفر، ارتاد ارتداد ملي كذا ارتداد كذا، في النتيجة صار كافر والعياذ بالله. يقول هذا: وحينئذ فلو كفر ماذا؟ ينتقل مصحفة إلى الوارث، وهذا إن كان له وارث هو بجي وارث مسلم، يعني إن كان له وارث مسلم ولكنه ممنوع من المحجوب، سواء ترد كونه كفر، لأن موانع الكفر موانع الإرث ما هي؟ الكفر أو القات، يعني أن الإبن يقتل أباه، فمع تحقق أحدهما أو كليهما بعد لا يرث هذا الإبن، فينتقل إلى من؟ إلى الإمام الذي لا وارث، الذي هو وارث من لا وارث لا. نعم. هو بعد ذلك المصنف يذكر بأنه يذكر في المبسوط باب الغنائم أنه لو وجد في دار الحرب من المصاحف والكتب كذا وكذا تدخل في الغنيمة، وهذا يكشف أنه كأن الكفار يملكون المصاحف، نجدهم في من ضمن غنائمها، أي فيت كان فيها دلالة على الماذا؟ على يعني كون نجد مصاحف للكفار بعد الحرب أو في دار الحرب ونأخذها كغنائم، كونها في الغنيمة يعني ملك لمن؟ للكفار كانت، وتدخل تحت عنوان الغنيم في التقسيم، هذا كشف عن أنهم يملكون، هذا خلاف ما ذكره العلامة وغيره مثلا. واضح؟ إلا أن يحتمل أن مقصود المصاحف غير القرآن، والاحتمال بعيد، أو نقول لا، أو نقول بأنه لا يملكونها فتدخل تحت مجهول المالك فلا تدخل تحت الغنيمة، لكن تسميتها غنيمة هذه فيها إشكالية، فيها كلام هذه المسألة. قال: ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم: وحينئذ فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام، هذا يعني خذ هذا المطلب. ولكن ذكر في المبسوط عن الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الغنائم إنما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست في كتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز ماذا؟ بيعها. يقول وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا إذا ما يملكون، وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم، وإرادة غير القرآن المصاحف ماذا؟ بعيدة، إلا أن يقال بأن المقصود به الجلد والورق، لاحظ، إلى غير ذلك. يعني يجوز بيعها للكافر، يعني يجوز بيعها والكافر وأن لم يملك القرآن بمعنى النقوش، لأنه ملك الورق مثلا. نعم. والظاهر أن أبعاض الآن، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة بعد ما عندنا شيء فيها، نقرأها فقط انتهي منها بعد. والظاهر نتكلم عن أبعاض القرآن. قال والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة، مثل آيات 10 آيات في ورقة الوحل، مو في داخل المصحف، منزوعة أو مكتوبة في ورقة خارجية، آية آيتين 10 سور، هذه تكون نفس الحكم لمن؟
للمصحف.
وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير، الآن في الكتب اللغوية يذكرون آيات، في الكتب النحوية، في الكتب العلمية، حتى الكتب العلمية، حتى الرياضية، حتى الفيزيائية تذكر بعض الآيات، واضح؟ هذه كيف؟ غير التفاسير طبعا، لأن التفاسير أصلا واضحة، خاصة للآيات القرآنية وتوضيحها. ما الحكم؟ قال وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق لعدم تحقق الإهانة، فلا يبعد عدم اللحوق، يقول لا هذا ما يلحق، لا، لأنه
يعني حكم عدم جواز المصحف لا يشمله،
لا يشمله، أحسنتم، هذا يجوز بيعه وكذا، ما يصير له. نعم. وفي إلحاق الأدعية المشتمل على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير مطلقا أو مع كون الكافر ملحد بها دون المقر بالله المحترم لأسماء لعدم العلو وجوه، يعني الآن بيع دعاء الجوشن أسماء الله هذا يجوز، أو بالنسبة للكافر هل يجوز أو لا؟ يعني المقر بها كأنه يجوز، ما فيها مسلم مثلا يقر بهذه الأسماء الإلهية يجوز، غير المقر كالكافر فيها إشكال. لاحظ العبارة عيدها فقط. قال وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير، يعني الحق بالقرآن الكريم من عدم جواز بيع للكافر، يقول مطلقا أو مع كون الكافر والحدن بها دون المقرب الله المحترم لأسماء لعدم الإهانة والعلو، يقول وجوه، يعني هل يلحق مطلقا أو عدم اللحوق مطلقا؟ لأن يعني تعلمون يوجد عندنا دي الإجماع، نعم، بعض الوجوه تقدمت، فهذه إذن إما نلحقها مطلقا بملاق بنفس المناق كن كالقرآن، هذه الأدعية الموجودة فيها أسماء الله، أو لا تلحق. لاحظ يقول وذاك، قال وجوه وآراء، يعني وفي الحق واضح إن شاء الله، إذن مسألة فيها احتمالات وفيها آراء. نعم. وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، الآن الكلام أين؟ في الأحاديث النبوية. يقول وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، ما هما الوجهان؟ قال حكي الجزم به عن من؟ عن الكركي، وفخر الدين قدس سرهما، والتردد بينهما عن التذكرة. لاحظ، يعني صار أرى وجهان، بعضهم جسم، يعني جسم بالإلحاق كما عن الكركي وفخر الدين، وبعضهم تردد كما عن العلامة في التذكرة. يقول وفي الحاق الأحد النبوية بالقرآن كذا، وعلى اللحوق فيلحق اسم النبي بطريق أولى، إذا كلماته تلحق بالقرآن فلا يجوز المعاوضة عليه بهذا المعنى، فنفس الكلام، يعني تلحق بالقرآن الكريم فنفس اسمه من طريق أولى كذا، بعد نفس المناط أسماء أمير المؤمنين والصديق الزهراء وأهل البيت، على كلام، على كل حال، على من يقول بهذا الحق. وحينئذ فيشكل أن يملك الكافر على هذا المعنى، إذا قلنا أنه بإلحاق الاسم بالأحاديث، حق نفس اسم النبي بالأحاديث، الأحاديث التي ألحقت بنفس حكم القرآن، فإذا يشكل النبي على الكافر يعطي الكافر درهم فيه اسم النبي كما تفعل أسماء النبي أو اسم الله أو شيء. قال وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يقال إن المكتوب فيها غير مملوك ماذا؟ عرفان، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث أنه اسمه صلى الله عليه وآله جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف. نعم، إلا أن يقال أن المكتوب فيها غير مملوك عرفان. نعم، إذا قلنا هذا غير مملوك عرفان ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث أنه اسمه صلى الله عليه وآله جزء إن من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار، فلا يكون تملك الكافر، وبالتالي ما يكون بعد حرام، إلا أن يقال أن مناط الحرمة ما هو التسليط للمعاوضة، يعني أنه لقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بل ولا التمليك، بل ولا التمليك. ويشكل أيضا يعني لا المعاوضة، بل مو قضية أن التعاوض أو الملك، القضية أنه لا تسلطوا عليه، فإذا كان المناط هو التسليط نعم لا يجوز. ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي يمسيها، خصوصا مع الرطوبة تروح تعطيه ويلمس اسم النبي، خصوصا مع الرطوبة بعد. هذا تمام الكلام إن في المسألة الأولى، مسألة بيع المصحف. إذا كان هذه المسألة أخيرة سريعة إن شاء الله تكون واضحة أخواني، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يأتي بقية البحث في المسألة الثانية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضلك.